الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المصطفين. في حديث جنود العقل وجنود النفس، جنود الجهل، وصل بنا المقام إلى هذا المقطع والبند من حديث الإمام الصادق عليه السلام: والحياء وضده في هذه النسخة الجلاء، في نسخة أخرى الخلاء، ولعلها أصح الخلاء، خلع جلباب الحياة. الحياة من جنود العقل، في صفة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حي أشد حياء من البكر العذراء في كذا كذا التغيير. طبعا هذا كشي غالب، الحياة من جنود العقل، والخلق خلع جلباب الحياة، كأنما الحياة نوع من ستار عن عورات الإنسان اللطيف. العورات ليس المراد العورة البدنية فقط، أعظم العورات بعد العورات النفسانية. العورة النفسانية هي القبائح، الخصائص الموجودة في روح الإنسان أو في صفات الإنسان. عورة المؤمن على المؤمن حرام، يعني موارد الضعف والنقص التي يمكن على كل يسدد سهام الرمي للمؤمن، يجب على المؤمن الآخر أن يسترها. المقصود هي المكان، هذا العوار ليس فقط عوار البدن، لذلك في كثير من الروايات الأدب أو الحياة ستر على نقائص الخلق عند الإنسان مثلا، الحياة أو سواء ستر على نقائص الخلق أو ستر عن أن يقدم الإنسان على القبائح، عازل بين. أما بخلاف النفس المتهتكة، النفس عندما تكون متهتكة لا يشتد لديها النفرة من القبائح، تستحسن القبائح حينئذ، تستحسن النقائص والعورات، وهذا ليس من العقل، بل من العقل أن يشتد تحسس الإنسان من القبائح. إذا اشتد تحسس الإنسان من القبائح اشتد حياؤه. طبعا كما مر بنا مرارا، جنود العقل وجنود الجهل، جنود العقل غالبا جنود خير وتجند العقل، قد والعياذ بالله جنود العقل، قد والعياذ بالله جنود العقل تجند لمن؟ للنفس. أين مثلا في العلم؟ مثلا من كان لديه حياء في العلم كثر جهله، هنا استخدام الحياة سلبي. مثلا يأخذه الخجل، يأخذه التحسس من أن يعرف أنه لا يعلم، فيظهر العلم وهو لا يعلم، أو ينكف عن تحصيل العلم وهو لا يعلم، لأنه إذا حصل العلم يقال لا ليس بعالم، فهو في سبيل أن يتعلم، فيأخذه الحياء يكون حاجز بينه وبين النمو العلمي، هذا الحياء سلبي. لذلك قيل أن الحياء في العلم سلبي أصلا، حجاب العلم. الحياء صفة إيجابية في نفسها، صفة قشعريرة النفس من القبائح، لكن في الغالب لا الدائم، في الغالب لا في الدائم. مثلا في المصانعات بين الناس لأجل إقامة الحق، البعض يأخذ الحياة، هذا هنا حياة سلبي وليس حياة. لذلك أمير المؤمنين وصفات الأئمة عموما وسيما أمير المؤمنين وفوق بعد أمير المؤمنين سيد الرسول صلى الله عليه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لوم يوجب حياة، يوجب يعني انكسار، يوجب كذا، لكن إذا كان في الله لا، هنا الحياة. إذا في التعبير لا حياء في الدين بأي معنى؟ يعني لأجل تعلم الدين أو إقامة الدين، ما له معنى أن تتحسس، تنكفل، تنحسر. الحياء عن ارتكاب القبائح هذا جيد، الغرائز النفسانية النازلة هذا حياء ممدوح وإيجابي. أما الحياء إذا وظف في غير مواقعه بالعكس سلبي يصير. الآن الغربيين في فلسفتهم، فلسفاتهم السياسية وفلسفاتهم الاجتماعية وفلسفاتهم في العلاقات الدولية، مغالطات من هذا القبيل كثير. مثلا يرفعون شعار الحياء وكذا والتعفف ومراعاة مشاعر الآخرين لأجل هضم حقوق الكثيرين، هذا مو محل الحياة. يعني رجل واحد مجرم مقابل شعر يطالبون بماذا؟ بمثلا فتح تحقيق، لأن هذا الطاغية مثلا ارتكب في حقه كذا وكذا، زين أنتم ملايين الآن ارتكب في حقهم كيت لا تفتحون ملفات تحقيق مقابل رجل، شو شلون المغالطة، الموازنة بين شخص وبين أمة بأجمعها، مقابر جماعية إلى ما شاء الله، لكن ليش صدام كذا قتل يبغى يفتحون ملف تحقيق؟ طبعا للأسف حتى جملة من الشعوب بعض الأحيان هكذا تصير تجاه الشعب الآخر، ثم تقولون هذا الطاغية ما رصنا، وهي مجرد هذه نوع من استعمال الموازين في غير محلها. الحياء نعم من جنود العاقل، لكن في محله، في القبائح، في الجهات النازلة، أما في الجهات الصاعدة بالعكس سلبي يصير. وضدها الخلع، هل مجرد مثلا الآن أمام صلافة الأعداء الإنسان يصير بعد حليم في الحقوق؟ لا، هي لازم يصير جسر. لذلك عندنا رواية عن أبي هريرة: هلك قوم ليس فيهم سفيه. سفيه في الحقيقة يعني من ينظر إليه أنه سفيه وجسر في بعض الموارد هو حكيم والحكماء سفهاء، بمعنى لماذا؟ لأن هني مو موضع بعد تحلم، هني موضع جسارة، مو قال جسارة، هي أمام صلاحة العدو ولم يجرها. فعلى أي حال هذه أمور لابد تنضبط، أن كما مر بنا أن الفضائل أو الرذائل الفضيلة قد صورتها فضيلة، قد يؤول لبها إلى رذيلة والعياذ بالله. إذا جندت للجهل، وكذلك وهذه هي المغالطات الآن التي تجري في الفلسفات القانونية، في الفلسفات في العلاقات الدولية، يأخذون ما هو صورته فضيلة ويجعلوا قناع لقبائح كثيرة، أو يأخذون ما صورته قبيحة وإن كان لبه استخدم للفضيلة يجعلوا قبيح. العنف مطلقا مذموم، العنف دائما صورته قبيحة صحيح، لكن إذا أمام ظالم، أمام طغيان، أمام جبروت، من قلب كمان العنف؟ الإرهاب نعم مذموم، هي صورته قبيحة، لكن إذا كان إرهاب لطاغوت، لسبع، لوحش، لكن القرآن الكريم ترهبون لي عدو الله وعدوكم، المقصود هذه نوع من الأغطية لعناوين الفضائل والرذائل، هذا أمر مهم. غالبا نعم الفضائل أو الصورة الفضيلية من جنود العقل، لكن قد تجند للجهل والعياذ بالله، أو للنفس، أو للرذائل الأخرى. ولذا مر بنا في هذا البحث من الحديث المبارك للإمام الصادق أن الفضائل طبقات، أن الرذائل طبقات. ومن غير الصحيح وزن فضيلة فقط بحسب طبقتها، لابد أن أرى معالي الطبقات التي تؤول إليه، وكذلك الرذيلة. وتحت هذه تفسير أمور مبهمة كثيرة، لكن الآن لا مجال لذكرها، لا مجال لذكرها. إذا وظفت ما صورته قبيحة للجمال لفضائل أخرى، لب ما يصير قبيح، لب جميل. لذلك الأصل أن الإنسان ينتهي لمن؟ تلاحظ الآن الانتماءات السياسية، هو المجموعة التي تنتمي لتيار سياسي معين فيها ما صورته جميل وما صورته قبيح، بس الكل مقبول في ذلك التيار. لماذا؟ لأن في الواقع كل هذه الأصابع، كل هذه الألوان توظف لمن؟ للانتماء، الولاء، سواء لزيد وعمر وبكر، أو الولاء لله ولرسوله ولعتاد الرسول، أو ولاء الأعداء. لذلك ما صورته حسنة إذا كان انتماؤه سيء يوظف الحسن للسيء، صلاة، نسك، حج، تقدس، سبوح، قدوس، إذا وظف لإبليس يصير أبلس. أما افترض جسارة، صلافة، كذا وظفت للحق يصير حق. اللب مهم، المآل مهم، الانتماء مركز أول ميزان، ولا تنظر للصورة. هذا بحث صعب. الآن الجدل الدولي الغربي اللي قاعد يصير في الفلسفات الأخلاقية، لا انظر للصورة، ثم هم يخادعون بالصورة ولو لمآل خاطئ. احنا عندنا العكس، اللب المآل مدار، الصورة ليست مدار. تشوف هذا، او هذا شقاوتي، زين شقاوتي، بس وين يوظف شقاوتي؟ اذا يوظف ليس في الحق، بالعكس ظلف، ظفر، مخلب، لكن يوظف للحق، للدفاع عن الحق. ما المانع في ذلك؟ الآن هذه السكينة بعض الأحيان تجرح بعض الأحيان كذا، هو صحيح، بس المهم عمدة أنه موظف لطريق الحق. المهم المآل. لذا الفضائل طبقات، الرذائل طبقات، ما بطن منها أعظم مدارا، أعظم ميزانا، إلى أن تصل إلى الانتماء العقائدي مدار. إذا ما ذكر في روايات كثيرة، قد واحد يستبشع أو يتعجب من عنده، لا ما في تعجب، لب توضيح هذا. نعم، والحياء وضدها الخلع والجلع. وأيضا يذكر عليه السلام من جنود العقل وجنود الجهل، والقصد وضده العدوان. لذلك لاحظ في هذا الخلع، لماذا أنتم تفتشون في التاريخ، تنبشون التاريخ؟ لماذا تنبشون ملفات قديمة عن الصدر الأول في الإسلام؟ يا أخي لماذا هذا هذا من الحياء، هذا من الستر؟ يا أخي قضية، مو قضية شخصية بيني وبين ذاك الصحابي، كي تقول أنت النزاع الشخصي عيب إثارة الملفات فيه. هذا يرتبط بأن الدين أخذه عن من؟ هل هذا وسيط يؤتمن على الدين أو لا؟ كيف ما ننبش في ملفاته؟ بضرورة المسلمين كتب الجرح والتعديل. كتب الجرح والتعديل يعني ماذا؟ كتب الجرح والتعديل وعلم الرجال يعني نبش الملفات القديمة. ولماذا ينبش كل علماء المسلمين الملفات القديمة للرواة؟ لأن جاي يتحرون من هو أمين ومن هو خؤون. أما تعبر لي الملفات التاريخية نفسها، هذا كلمة يصور أن القضية شخصية. شوف صوف يذهب إلى صورة الأمر، ما يذهب إلى لب وما آله، وهذا مو صحيح. كلام في المعان، في المنهج. هذا أمر تاريخي أكل الدم عليه وشرب. يا أخي الخريطة الجغرافية الآن الموجودة في الانتماءات هي تلك اللي أسست من السابق. تجيب لي أنا خريطة جغرافية أخرى، دع عنك الخريطة الجغرافية السياسية، كلها تبع للانتماءات تلك. كيف تقول لي أنا ما أعيش؟ أنا قاعد أعيش أمر راهن الآن. لازم أعرف ملفاتك كيف مناشئني، الصحيح منهم من الصحيح ولهم من الجرح. على أي حال، هذا بالنسبة إلى الخلع. الخلع أو الجلع يعني كشف الملفات. كشف الملفات مو دائما سلبي. إذا وظف إلى الدين وظف له يكون أمر إيجابي. نعم البعد الشخصي شيء، والبعد الحق العام والحق الديني شيء آخر. والقصد وضده العدوان، هذا أصل عظيم في جنود العقل وجنود الجهل. القصد، الاقتصاد أخذ من مادة القصد، وهي بمعنى التقدير لكل شيء بحسب حاجته. التقدير لكل شيء بحسب حاجته هو فارق أساسي جوهري بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي أو البشري. مثلاً هذا أحد أبعاد القصد، أساس من أسس الاقتصاد، أساس من أسس التربية الروحية والأخلاق، أساس من أسس في مجالات عديدة. الآن فقط من باب المثال يمر بنا القصد في الاقتصاد. عمدة الاقتصاد الإسلامي قائم على الاقتصاد، القصد. أصل القصد الاقتصاد مأخوذ من القصد، والقصد يعني الصرف. بماذا؟ بمقدار اللازم. الإنتاج أمر آخر، أما الاستهلاك والصرف يجب أن يكون بحسب الحاجة. أساس كبير قويم في فلسفة المعيشة في الجانب الديني اختلافها عن الجانب الرأسمالي أو الاشتراكي أو الشيعي أو غيره. مر بنا حديث الإمام الكاظم عليه السلام: إن ابن آدم إذا قنع كان أقل ما في الدنيا يكفي، وإذا لم يقنع كان أكثر ما في الدنيا لا يكفي. أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة صحية، أزمة وتأزيم وبزمة وتفجير انفجار أزمات، كلها كلها بالدقة إذا نحللها عدم تدبير، سوء تدبير في المعيشة، قلة إنتاج، الدقة طبعا سوء تدبير أو سوء قناعة، قلة موارد طبيعية، لا يا أخي الموارد الطبيعية مو قليلة، قلة تدبير في الاستهلاك. هذه كثرة النسل التي أصل نبوي عظيم، تكاثروا تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم. هذا لا يسبب أزمة اقتصادية، مو معقول في العصر الحديث. نسخ هذا الحديث، الآن وجدوا بأن أكبر رأس مال عند الدول الصاعدة لتكون دول عظمى وفي قبال الحرمية، يعني شيخوخة القوى العظمى السابقة، أن مثلا مثل الهند والصين والبرازيل، هذه الدول ليش آخرة أنه قالوا لكثرة النسل، كثرة النسل سلاح عسكري أقوى من النووي، أقوى من البيولوجي، أقوى من أي سلاح. كثرة النسل أكبر مورد طبيعي للإنتاج، كثرة النسل عامل أمني، كثرة النسل عامل نمو، كثرة النسل عامل حضاري كبير. نادى به سيد الأنبياء. إذن ما هو الأزمة؟ الأزمة مو في كثرة النسل، الأزمة في سوء الإدارة، في سوء التدبير، في سوء النموذج الاستهلاكي. الآن لاحظوا أكثر البيوت المبنية في الغرب أو في الشرق على حذو الغرب، 50% من غير مثال، 50% بل 60% من تلك البيوت، بل 70% من تلك المرافق في المنزل الواحد لا تستخدم كثيرا. وإن كان عندنا الدار الوسيعة رفاق صحيح زمان فيها، أو قل في جانب الاستهلاك في جانب الآخر، أكثر المواد التي تقتنى كم منها يرمى في الزبالة، يتعفن كذا كذا كذا، كم لون أصلا، كم لون تعدد الألوان على السفرة، هل هو صحي أو مضر؟ الوجبات عددها، أوه الألبسة، لك في آية راحت على بالي تصف البشر ان اكثر مسرفون مبذرين، ده طريق المسرفين. حتى البطر الجحود ال دي الصفات تنشا من عدم الاقتصاد، عدم القناعه. انا عندي ازمه ضائقه، يعني ضائقه بسبب عدم التدبير، ولا بالتدبير كل شيء يمشي. أصلا ما تكون أزمة، لا سكتة قلبية، لا ضغط دم، لا سكر، لا احتقان، لا سرطان، لا بطان، كلها بسبب هو هاي جموح طيش النفس، أطماق وغرائز منفجرة، هدئها أكبحها عادي، كل شيء وهام سعادة رغد عيش. إحصائيات عالمية أن أهنى البشر أكلا شربا نوما عمرا أهنى البشر الفقراء. إحصائيات عالمية وأنكد البشر هاي إحصائيات تبغى تقبل ولا ما تصدقون ما أعرف دول كشفونا دول 3 ريال ما أعرف بس هي على كل هذه ليست حقيقة. وأنكد الناس معيشة الأكثر ثراء. هي مو قصة فقر وغنى، قصة قناعة تلتذ بالمعيشة. إذا صار إنسان حالة فقر عنده ربما ما أقول الكل لكن كثير من الطبقة الفقيرة يقيم الأشياء يتناولها يتعاطاها بتدريج، وهذا استمتاع للموارد الموجودة. فالمقصود القصد ليس فقط في قبال ذلك، إذا إنسان لم يقنع يتجاوز عن حدوده عن حقوقه عن قدره إلى حقوق الآخرين. لاحظوا التعبير لطيف في بيان العون الصادق، قال القصد. الآن شوف لاحظوا أنتم هذه العناوين التي بيان العون الصادق في الفضائل حتى عند علماء الأخلاق حتى عند علماء الفلسفة الحكمة البحوث القانونية، هذا التقابل الذي يبين المنصاب ما موجود. المنصاب هذا الآن يبين بين القصد مقابله العدوان التعدي، مقابل عدم التعدي القناعة، مقابل القناعة عدوان منشأ الطمع. طبعا كما مر بنا هذا في الجوانب النازلة المادية الغريزية، وإلا في الجوانب العلوية لا، ليس هناك عدوان، والقصد هناك ليس بسليم، بل إنهم منهومان لا يشبعان، طالب علم هو طالب مال، طلب العلم من مدايح طبعا، أي منهومان وإن جمعتا، ولكن أحدهما ذم مدح والآخر ذم. في العلم في الفضائل أو العليا لا، القصد مذموم. في الجوانب الأرضية هبطوا إلى الأرض هنا القصد ممدوح. لذلك قال الإمام موسى بن جعفر إذا قنع ابن آدم كان أقل ما في الدنيا، مو أقل ما في الملكوت، أقل ما في الدنيا يكفي، لم يقل أقل ما في الملكوت يكفي، لا، أقل ما في الفضاء يكفي، لا، أقل ما في الدنيا، الجانب الدنيوي الداني القناعة فيه ممدوحة. لذلك هذا السر أن الأنبياء لم يأتوا بثورة صناعية ولا ثورة إنتاجية ولا ثورة زراعية، وإن كان أسس دي العلوم الأرضية كلها بركات الأنبياء، حتى الزراعة حتى الكتابة حتى الصناعة كلها بأسسها من، لكن لم يتمادوا ولم يدفعوا بأممهم للتمادي في الجانب الأرضي. وهذا طبعا بحث مهم لابد أن يعني نخوض في جدلية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجدلية أن المسير في الجانب الدنيوي يجب أن يكون قنوع كفاف، هل في تناقض أو في تلاعب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.